من الذكريات الجميلة في بغداد والتي تعني كثيرا بالنسبة للأبناء هي إنهم كانوا دوما يخططون لعمل فعاليات مختلفة كالتمثيليات التي يتدربون عليها طويلا. كنت أشجعهم على هذه النشاطات. الشيء الطريف أنه أني محتفظة بملابس وبدلات خطوبتي وزواجي وضامتهن ببقجة فوق الكنتور. هاي البقجة صارت كنز للأطفال وهم يموتون عليها. يلبسون هالبدلات ويشيلون الجنطة النسائية ويلبسون الكعب العالي ويسوون أشكال وألوان من الفعاليات الحلوة. حين يحين موعد عرض المسرحية أعزم خواتي وأخوتي وأبنائهم وأحضر لهم العشاء. الطرمة تتحول إلى ستيج أو خشبة مسرح ونحن المتفرجون نجلس في الحديقة. كانت بناتي الكبيرات يصدرن مجلة الفتيات الذكيات كل سنة. رئيسة تحرير المجلة سمر والنائبة مها والهيب المصممة. كنا يعملن مقابلات وكذلك استفتاء عن رأي القراء بالمجلة. أما الصغيرتان حور وتغريد يرسمان النقوشات. أصغر الأبناء هديل وحسنين كانا يقلدان ويستنسخان الأخوات الأكبر بكل شيء، ولهذا أصدر مجلة الوردة البنفسجية. كنت أحياناً أخذ بناتي الكبيرات إلى صفي في مدرسة المعالي بالصالحية. كانت لغتهم الإنجليزية ممتازة لأنهن كن يداومن في الثانوية الأمريكية بالمنصور. طلبت من بناتي أن يعلمن ويدربن طلابي على نشيد بالإنجليزية. لهيب كانت تكتب النشيد على السبورة وتحت كل كلمة معناها بالعربي. استمرت هذه التدريبات والطلاب فرحين بهذا النشاط الغريب. غنوا النشيد الإنجليزي أمام المفتشة وقدموا فعالية رقصة الشمسيات في التلفزيون والتي تدربوا عليها مع بناتي. كانت بناتي متأثرات بالكتاب الشهير نساء صغيرات. ابنتي حور تحب القراءة جداً وكانت لدينا مكتبة عامرة في بيتنا. تسألني حور عن كتب أي رف ممكن أن تقرأها. أشير عليها للرف المناسب لعمرها وأقولها الرفوف اللخيج وقتها. حور تتحدث عن أن هذه الطريقة بالتربية دون استخدام الردع والعقاب والمنع وإنما الإشارة والتوضيح تجعل الطفل راضياً وتنمي ثقته بأهله وبنفسه. الأبناء يقدرون ويحبون جداً تشجيعي الدائم لهم وتوفيري لكافة الإمكانيات والمستلزمات التي يحتاجونها لنشاطاتهم. كنت أشجعهم على إدلاء دلوهم بالحديث والنقاشات وكذلك بإبداء آرائهم وانتقاداتهم دون تخوف. أحياناً كنا نحن والأقرباء نؤجر يختاً في دجلة والأبناء يعملون شتى الفعاليات. أنا وزوجي علي كنا نحب الغناء جداً، نغني لهم مجنون ليلى سوية، وأنا أغني أغاني فيروز وليلى مراد وأسمهان. حالما نجلس في السيارة نشرع بالغناء أنا وعلي. هذا شيء كان يفرح الأطفال جداً. أنا وعلي كنا نحضر جميع فعاليات الأبناء في مدارسهم، وهو كان في مجلس الإدارة للآباء والأمهات. أذكر أن ابنتي هديل ألقت قصيدة عن فلسطين لنزار قباني في مهرجان للخطابة بمدرستها، وأنا دربتها على طريقة الإلقاء، وإذا بها ترى دموع الجميع تنهمر بما فيهم مديرتها ست سعاد عبد المهدي. كنت كل سنة أؤلف أغنية فيها بعض الأبيات الطريفة على معلمات المدرسة الأمريكية، وتتدرب عليها البنات ويقدمنها في عيد المعلم، وعلى ظهر كل منهن قطعة مكتوب عليها عيد المعلم. بعد أن طارت العصافير إلى أعشاشها الخاصة صار عندي وقت فراغ، وعدت إلى القراءة والكتب. أبي كان دائما يشجعنا على القراءة ويحببنا باللغة العربية ويعتبرها هوية. بيتنا كان يحب العلم، وهذا ما فتح ذهني وجعلني أتساءل وأبحث عن الأجوبة. تشجيع البيت مهم جدا لتنمية شخصية الإنسان من هذه الناحية. الآن وصلنا بقصتي لزمن صدام. سابقا كان التلاميذ يلقون قصائدا جميلة في رفعة العلم، ولكن الآن أصبحت الحكومة تبعث للمدارس قوات عسكرية تضرب الطلقات برفعة العلم، والأطفال يموتون خوف. وقاموا يسوقون مثل الغنم لشارع المطار ويصفون كنا حتى انطش ورد ونحيي فدنمونا جاي الزور صدام. مرة من المرات فالطفل خطية فلت وانسحق ومات. أنا افتهمت أنه هسه بعد ما نقدر ندرس الطلاب مثل الأوادم. قدمت على التقاعد عام 1986 رغم أنه كان بإمكاني الخدمة 10 سنوات أخرى. الدنيا تغيرت وصارت شحالها. هالمرة قعدت بالبيت والأطفال كلهم تزوجوا فبقيت وحدي. بدأ الأبناء يهاجرون من العراق. في سنة 1981 أصابت عائلتي نكبة كبيرة حين توفت ابنتي سمر بعد سنة من الصراع مع السرطان المرعب. كان عمرها حينذاك 29 سنة وعندها بنتين، زينب 6 سنوات وفرح 4 سنوات. في سنة 79 بدأت سمر تنحف، وكانت في بداية الأمر فرحانة بهذا الضعف وتقول شوفوا شلون ضعفانة وبدون رجيم. وبعد ذلك انسدت شهيتها للأكل، فيمر النهار بطوله دون أن تأكل شيء. وبدأنا نحن وزوجها الطيب عماد نقلق عليها. أخذها عماد إلى الدكتور ليرى ما هو سبب عدم شهيتها. الطبيب رجح أن السبب هو القلق، ولكنه اقترح عمل أشعة للصدر، ولم نفهم علاقة عدم الشهية بأشعة الصدر. المهم الأشعة أظهرت أن هناك ماء في الرئة، وهنا بدأت معمعة المستشفيات في العراق ولندن وأمريكا. في لندن اكتشفوا السرطان، ولم يكن العلاج الكيميائي وقتها متطورا كما هو الآن، بل كان مؤذيا للغاية للجسم. بقيت حفيدتي زينب وفرح عندي حين سافرت سمر وزوجها للعلاج الذي استمر حوالي 1 سنة. زرتها مرة واحدة، ومرة ثانية زارتها ابنتي حور مع الحفيدتين زينب وفرح. كنا نرعى بنات سمر وندللهم بشكل خاص في هذه الفترة. كنت آخذ معي ابنة سمر الكبرى زينب أحيانا للمدرسة، وطلابي يفرحون ويرحبون بها. الدكاترة في أمريكا قالوا لا جدوى من بقائها لترجع إلى عائلتها، وفعلا عادت، ولكنها لم تلبث غير شهر واحد في المستشفى وفارقتنا. بقيت حفيدتاي مدة طويلة تسألان عن أمهم ونحن نقول مسافرة، إلى أن أخبرتهما أنا بصورة هادئة وقلت لهما إنها في مكان أحسن، وهي تراكما وتفرح لفرحكما، فلا تحزنوا لأنها ستحزن لحزنكما. بالكاد استطعنا مواصلة الحياة اليومية بعد هذه الفاجعة المؤلمة. زوجي علي كان يكتم حزنه في داخله ويرى قهري وبكائي، وهو كان يعاني من أمراض السكر والقلب. توفى علي بشكل مفاجئ بعد وفاة سمر بسنة وشهرين. ضربة القدر كانت قاسية جدا علي بعد فقدان فلذة كبدي ورفيق حياتي الذي كان دوما سندي الأكبر. أصريت على مواصلة الحياة ورعاية الأبناء والأحفاد رغم هذه المحن التي سحقتني. حفيدتي زينب تذكرني كيف عملت لها عيد ميلاد كبير وعزمت كل صفها وتتأسف لأني أنا وبناتي كنا نلبس الأسود الذي بقيت أرتديه سنوات طويلة حتى في خطوبة وزواج ابنتي حور إلى أن ولدت بكرها سنة 1986. زوج سمر كان يجلب بناتها عندي كل خميس وجمعة، وكانت هذه الزيارات بالنسبة لهن قمة بالسعادة. ومن يجي أبوهم الجمعة العصر حتى يأخذهم يشتغل البتي والتمرغل بالقاع، أو يبقون يكررون بابا بس شوية بابا بس شوية إلى أن يروحون. كانوا يزوروني كل اثنين أيضا. سنة 2001 ذهبت في زيارة طويلة إلى ابنتي لهيب في كندا، وبعد فترة صرت أعاني من الحنين للوطن، وهذا ما أعادني إلى بغداد. ولكن العراق أصبح عراقا آخر، فهاجرت بشكل نهائي عام 2002 في البداية إلى عمان وبعدها للإمارات. أبنائي مطشرين في 4 بلدان، وأني صفيت في كندا وعايشة مع عائلة ابنتي تغريد منذ عام 2007. في كندا صار عندي ما يكفي من الوقت والهدوء والعيش في سلام واطمئنان، وهذا ما فقدناه في وطننا. صار عندي وقتا أكثر للقراءة التي صاحبتني طيلة حياتي، ودخلت دورة رسم وصرت أرسم أيضا. وطبعا دخلت العالم الإلكتروني وتعلمت مفاتيح الإنترنت والميل. سأعود بكم للعراق عودة قصيرة كي أحدثكم عن القراءة وما أوصلتني إليه، ورباط السالفة يجيكم بعدين. بعد وفاة سمر وزوجي صرت أقرأ القرآن، وكل ختمة أهديها لهما وللأقربين. هذا دعاني للتفكير والتمعن لفهم هذا التقليد المتعارف عليه. فكرت كثيرا بهذا الموضوع كي أفهم حكمة الرب حول موضوع ختمات القرآن. صرت أقرأ شتى التفاسير طيلة سنتين، ووجدتها تناقض بعضها البعض بشكل واضح وغريب. في عام 1998 جابت لي بنت خالتي كتاب ملفوف بجرايد لأنه ممنوع، وقالت لي عندك بس 3 أيام تقري لأن لازم أرجعه، وهو كتاب ضخم ب600 صفحة. ظليت أقرأ وما نام للصبح، وشفت وكأنه ديحكي ما في قلبي. الكتاب هو للكاتب السوري دكتور محمد شحرور، واسم الكتاب والقرآن. هذا الكتاب يعني كان فرد شيء. ظليت أفكر بي يوميا. حفيدتي عذبة كانت تدرس بالجامعة في عمان، سألتها خلال وجودي في الأردن حبيبتي عذبة ما عندكم مكتبة بالجامعة؟ جاوبتني بيبي طبعا عندنا، شلون ما عندنا؟ قلت لها عيوني أنتي حبيبة بيبيتش، ما تدوري لي هذا الكتاب بالمكتبة؟ وكانت تجيب لي إياه، وشفت الناس إش قد كاتبة شتايم بقلم الرصاص داخل الكتاب. قضيت لي كم ساعة وأني أمسحهم بالمساحة، ونظفت الكتاب كله من الشتايم، وظليت أقرأ بيه على كيفي. بعدين اشتريته من بسطية كتب بعمان، وبقيت أقرأ بيه وأشخط وأكتب التفاسير والملاحظات على راحتي. ابنتي التي تعيش في الإمارات اشترت لي كتب دكتور محمد شحرور وبعثتها لي. مع الأسف توفى هذا الكاتب والمفكر قبل سنتين، الله يرحمه. بعد هذه القراءات بدأت بكتابة مجموعة كبيرة من المقالات. نعود الآن إلى كندا ورباط سالفتنا. في كندا بدأت بإرسال مقالاتي للأقارب والأصدقاء عن طريق الميل. ابنتي لهيب تساءلت لماذا لا أجمع مقالاتي في كتاب؟ جاوبتها حبيبتي، من يطبع كتاب بأفكار جديدة وتساؤلات أصلاً مرفوضة؟ أصحاب دور النشر العربي يخافون. قالت لي ماما نطبع في موقع الأمازون، وهذا ما حدث فعلاً، حيث جمعنا المقالات ورتبناها وبعثناها للطبع في الأمازون. وصلتنا نسخة مطبوعة من اليسار لليمين، ولكن فيما بعد عدلوها من ذكرناهم أنه اللغة العربية من اليمين لليسار. صدر كتابي نقاط على الحروف، نظرة معاصرة على التنزيل الحكيم في سنة 2016. فيما بعد صدرت طبعة باللغة الإنجليزية أيضا. بالطبع عندي مقالات ونصوص أخرى ما عدا هذا الكتاب. كنت دوماً أقرأ لكتاب وباحثين من هذا المنهج المتفتح، وكونت أفكاري الخاصة. من هؤلاء الكتاب نيازي عز الدين وجمال البنا والدكتورة نوال السعداوي وجودة سعيد وغيرهم. قبل أن أختم قصتي، خلي أسولف لكم على الكتاب الكنز. هذا إجاني هدية بعيد ميلادي 87. الأبناء والأحفاد والأخوة والأخوات وأبنائهم كتبوا كل واحد أو واحدة ذكرى معينة. بناتي جمعوا هذه النصوص وطبعوها مع صورة لكل نص بكتاب خاص لي، وكانت أحلى مفاجأة وأجمل هدية كنت قد استلمتها بحياتي. فيها الكثير من الذكريات ووصف أجواء بيتنا التي كانت تتحول تقريبا إلى أجواء عيد عندما كنت أزورهم بعطل نهاية الأسبوع. ذكروني بالكثير من التفاصيل والأحداث التي عشناها وصارت جزءا مهما من تاريخ حياة أفراد العائلة. نحن الكبار نتصرف أحيانا بطريقة معينة مع الأصغر منا، أو نعطيهم النصح وننسى الموضوع فيما بعد، لكن الكثير من هذه المواقف الصغيرة تترك غالباً أثراً قد يغير مجرى حياة هؤلاء الشباب نحو الأفضل. يعني كنا نعمل الخير بفطرة أجبلنا عليها دون أن ندري. تعرفون، والله هسه أني متعجبة على روحي من كملت قصتي وسولفت لكم على حياتي، لأن شفت أنه قسم كبير من القصة حكيت لكم إياه باللهجة العراقية العامية على غير عادتي. هسه تقولون ليش تعجبتي لأنه عايشة بكندا؟ وأنا أقول لكم لا طبعا، وإنما لأن أني من عشاق النحو واللغة العربية الفصحى المعجونة بدمي. لكن طبعا لهجتنا حلوة ودافية، وأكو مثل ما تعرفون هواي أشياء أصلاً تطلع أحلى وتونس أكثر من تتسولف وتنسمع باللهجة الشعبية. وأخيراً، أنا ممنونة للحياة لأنني عشت عمراً طويلاً وما زلت أمارس نشاطاتي الثقافية، من القراءة إلى الرسم إلى الكتابة وحلقات القراءة الشهرية بين الصديقات، والسفر للقاء أبنائي وأحفادي وأخوتي وأخواتي وأبنائهم. أشكر الطبيعة والرب على هذه النعمة الكبرى. كل يوم نعيشه هو نعمة، ولنا أن لا نفرط بها، بل نعيشها لأنها منحت لنا كهبة، ويا لها من هبة. سحر الماشطة، حزيران 2021. هذه كانت قصة ليلى. شكراً أحبائي المستمعين لمتابعتكم واستماعكم لبرنامج أو بودكاست قصص الناس، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وقصة جديدة. مع ألف سلامة.